الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إخوة الإسلام من الركائز التي تقوم عليها المدينة المثلى والدولة الفضلى الأخوة المفعمة بالمحبة والمودة بحيث يشعر كل فرد من أفراد الدولة أنه أخ للناس جميعا يحبهم ويحبونه ويصلهم ويصلونه ويبرهم ويبرونه ويؤثرهم ويؤثرونه حين يسود هذا الشعور أفراد الدولة جميعا ترفرف عليهم أعلام المحبة والمودة والوئام والسلم والسلام والأمن والأمان وتقتلع بذور الشر من جذورها وتختفي من هذا المجتمع أو من هذه المدينة أثار العداوة والبغضاء ومن هنا كان من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار وظل صلى الله عليه وسلم يرسخ في نفوسهم قواعد هذه الأخوة وركائزها ويأمرهم بكل ما يوطد العلاقات ويقوي الصلات وينهاهم عن كل ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء وهذا الحديث الذي معنا واحد من آلاف الأحاديث التي تتضمن هذه الحقيقة، حقيقة إنما المؤمنون إخوة، وأنه يجب عليهم جميعا أن يعملوا كل ما يوطد هذه الأخوة ويقويها، كما يجب عليهم أن يبتعدوا جميعا عن كل ما يمزق شملهم ويفرق جمعهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث عن خصال من شأنها أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتفرق جمعهم وتمزق شملهم. أولى هذه الخصال الحسد، لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنى انتقالها إليه أو تمنى مجرد زوالها، وهو كبيرة من الكبائر، وقد كان ذنب إبليس الأول. حسد آدم فأبى أن يسجد له واستكبر وكان من الكافرين، وما زال يعمل جاهدا على إزالة النعمة عن آدم حتى نال ما تمنى. وحسد قابيل هابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وحسد يوسف إخوته إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وما زال الحسد في الناس إلى اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قال: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، أي الظلم والعدوان. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن الحسد خلق ذميم يعذب البدن ويفسد الدين، وحسبك أن الله تبارك وتعالى أمر بالاستعادة به سبحانه من شر حاسد إذا حسد. حسبك في ذم الحسد أن الله تبارك وتعالى أمر بالاستعادة به عز وجل من شر حاسد إذا حسد. فلا تحسدن أحدا، واعلم أن ضرر الحسد إنما يعود عليك في الدين والدنيا، ولا يضر المحسود شيئا في دينه ودنياه، بل ينتفع المحسود بحسدك في دينه ودنياه. وبيان ذلك أن ضرر الحسد يعود على الحاسد نفسه في الدنيا، وذلك بأنه يظل يتألم ويتضرر ويتأذى من كثرة ما يرى على الناس من نعم الله تبارك وتعالى. ونعم الله عز وجل لا تنقطع عن عباده، فمن ضرر الحسد على الحاسد في الدنيا أنه يعيش في هم وغم ونكد وحزن بسبب توالي نعم الله على العباد. ومن ضرر الحسد على الحاسد في الدين أن الحاسد كره نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، وطعنا في عدل الله الذي أقامه في ملكه، وأي جناية أعظم من هذه الجناية؟ أما بيان أن المحسود لا يتضرر بالحسد في الدنيا ولا في الدين، فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تزول بحسد الحاسد، نعم الله تبارك وتعالى لا تزول بحسد الحاسد، بل لكل أجل كتاب، وكل شيء عند الله تعالى بمقدار معلوم وإلى أجل مسمى. فمهما حسدت صاحب النعمة فإن النعمة لن تزول عنه بمجرد حسدك. وكون المحسود ينتفع بحسدك في دينه ودنياه أنك بحسدك إياه ظلمته، وقد يجرك الحسد إلى الاعتداء عليه بالقول أو الفعل، وأن تذكره دائما بالسوء، وأن تطعن في عرضه وحسبه ونسبه، وأن تذمه في أهله وولده، وكل هذا إنما هو حسنات تهديها أنت إلى المحسود. فتلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة مفلسا من الحسنات، فتحرم من نعم الله في الآخرة كما حرمت منها في الدنيا. وأما كون المحسود ينتفع بحسدك إياه في الدنيا فإنه كما قلت أكبر ما يتمناه الإنسان لعدوه أن يراه مهموما مغموما حزينا كئيبا، وأنت بحسدك كما قلت تظل دائما مهموما مغموما حزينا، لأن نعم الله دائما مستمرة ومتتابعة على العباد، فينتفع المحسود بحسدك إياه في الدنيا. فلا تحسدن أحدا على ما آتاه الله تعالى، وإذا رأيت على أخيك نعمة فاسأل الله من فضله، هكذا أمر الله عز وجل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. إذا رأيت نعمة عند غيرك فبارك، قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لعبادك فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وقل اللهم ارزقني كما رزقت عبادك الصالحين. أما أن تحسد ذا النعمة وتتمنى زوالها فإن الضرر لا يعود عليك إلا عليك أنت في دينك ودنياك. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش في اللغة إثارة الشيء بالحيلة والمكر والخداع. النجش في الدنيا في اللغة إثارة الشيء بالحيلة والمكر والخداع، ومنه سمي الصائد الصياد سمي ناجشا لأنه يثير الصيد بالحيلة عليه والمكر به وخداعه. وعلى هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا، أي لا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والحيلة والخداع، لا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والحيلة والخداع. فإن الله تعالى قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولذلك قالوا من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، فالجزاء من جنس العمل. وقال تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وفسر كثير من العلماء النجش بالنجش في البيع، والنجش في البيع معناه المكر والحيلة والخداع فيه. فيدخل في النجش في البيع كل صور الغش، كل صور الغش داخلة في النجش في البيع. أن تكتم عيب السلعة هذا نجش، أن تزينها في نظر المشتري وليست كذلك هذا نجش، أن يدخل عليك مشتري تراه بنظرتك وأنت تاجر إنسانا طيبا لا يساومك فترفع عليه السعر فيدفع ما قلت له فتقبله فهذا نجش. والنجش في البيع حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولذلك قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن الناجش عاص لله ورسوله آثم بفعله إذا كان بالنهي عالما. فاصدقوا في بيعكم وشرائكم، وليكن شعار كل منكم النصح لأخيه. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فمما روي عنه رضي الله عنه في نصح في البيع للمسلمين أنه أرسل غلاما له يوما ليشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس ب300 درهم. فلما نظر جرير إلى الفرس أعجبه، فقال للغلام بكم اشتريته؟ قال ب300 درهم. فقال هل تعرف من اشتريت منه؟ فسقط في يد الغلام وظن أنه غبن في شرائه واشترى الفرس بأكثر مما يستحق. قال نعم أعرفه. قال دلني عليه، فأخذه وذهب إلى السوق وقال اشتريت من هذا. فقال جري يا هذا بعت هذا الفرس لهذا الغلام؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب300 درهم. قال المشتري للبائع فرسك يستحق أكثر من هذا، أتبيعه ب400؟ قال إن شئت. قال أتبيعه ب500؟ قال إن شئت. فما زال المشتري يرفع السعر للبائع حتى بلغ بسعر الفرس 800 درهم، فنقده 500 درهم زيادة وانصرف. ليكن هذا شعارنا، ليكن هذا شعارنا في البيع، النصح في البيع والنصح لكل مسلم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا يبغض بعضكم بعضا، لا يكره بعضكم بعضا من أجل الدنيا ومصالحها ومطامعها، لا يكره بعضكم بعضا من أجل الأهواء. إنما المؤمنون إخوة، والأخوة تستلزم المحبة. والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا من أجل الدنيا ومصالحها ومطامعها، لا يكره بعضكم بعضا من أجل الأهواء. فما دام أخوك المسلم رجلا صالحا تقيا ورعا محبا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فحبه واجب عليك وبغضه حرام. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاحذر أن يحاربك الله لبغضك مسلم وأنت لا تشعر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن بعض الناس قد يبغض إنسانا ما ويهجره وهو يعتقد أنه يبغضه في الله ويهجره في الله، وليس كذلك، وليس كذلك. فالرجل لم يعرض بنقص في الدين ولا فسوق ولا عصيان، ولم يرى منه ولم يظهر منه ما يجر بغضه، فيبغضه إنسان ويهجره وهو يعتقد أنه يبغضه في الله ويهجره في الله. قال الحافظ: وما أبغضه ولا هجره إلا لمخالفته قول شيخه الذي اعتقد فيه أنه لا يقول إلا الحق. وهذا مما عمت به البلوى، لما تحزب الناس وصار لكل حزب شيخ، غلا كل حزب في شيخه واعتقد أن شيخه هو عين الصواب وعين الحق، فلا يصدر عنه إلا الصواب ولا يقول إلا الحق. وبناء على هذا الاعتقاد كل من خالف شيخه في رأيه أبغضه وهجره، وهو يظن أنه يبغض في الله ويهجر في الله، وليس كذلك. إنما الذي حمله على البغض والهجر هو كون هذا الإنسان خالف قول شيخه ومذهبه. قال رحمه الله: فينبغي لكل من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يحترز من هذا حتى لا يقع في البغض المحرم من حيث يظن أنه يبغض في الله سبحانه وتعالى ولله. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. قال أبو عبيد: التدابر هو المصارمة والهجران. التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل دبره صاحبه ويعرض عنه بوجهه، وهذا التدابر مترتب على ما قبله وهو لا تباغض. فإنك إذا أبغضت إنسانا كلما رأيته أعرضت عنه، كلما رأيته وليته دبرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا، لأن التباغض هو الذي يؤدي إلى التدابر. تمشي في الشارع ترى من تحب يتهلل وجهك وتفتح ذراعيك وتنتظره، فإذا رأيت من تكره غيرت الطريق وانحرفت عنه حتى لا تراه. فقال: لا تباغضوا ولا تدابروا. فالتدابر لا يحل بعد وقوع سببه بعد 3 أيام. إذا وقع سبب أفضى إلى التباغض فالشرع مراعاة للعواطف أمهل المتباغضين 3 أيام، وبعد ذلك لا بد أن يخرج من التباغض والهجران. فإن أصر أحدهما على التباغض والهجر فهو آثم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الهجر يحرم أهله رحمة الله ومغفرته. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يومي الخميس والاثنين، تعرض الأعمال على الله مرتين في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله لملائكته: اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى يرجعا عن التباغض والهجران إلى المحبة والتواصل. لا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا اشترى فلان من فلان فلا تذهب إلى البائع وتدعوه إلى الرجوع في البيع وتقول: أنا أشتري منك بأغلى من هذا الثمن، ولا تذهب إلى المشتري وتدعوه إلى الرجوع في البيع وتقول: أنا أبيعك بأقل من هذا الثمن. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا من أسباب إيقاع العداوة والبغضاء، بل
قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسعم الرجل على ثوم أخيه. والثوم الفصال. لو رأيت رجلين يتساومان تبيع أبيع بكم بكذا، فبيأخذ يدهم بعض في الكلام، لا تدخل بينهما، اتركهما حتى ينصرفا، فإن تم البيع فادعوا الله لهما بالبركة، وإن انصرفا عن غير بيع فادخل أنت على صاحب السلعة واشتري، لكن حتى أثناء المساومة لا يجوز لك أن تدخل بينهما وهما يتساومان، اتركهما حتى ينصرف إما على البيع أو على عدم البيع. ويستثنى من ذلك ما يعرض ببيع المزاد، فبيع المزاد معروف أن كل إنسان مشترك في المزاد بيرفع السعر، فهذه صورة مستثناة، يجوز رفع السعر في المزاد بشرط أن يكون الذي دخل المزاد يريد الشراء حقيقة، وإلا كان ناجشا. فإن من صور النجش في البيع أن يدخل إنسان على متبايعين ليرفع الثمن وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يكرم البائع برفع الثمن أو يضر المشتري برفع الثمن، فلا تناجش، هذه صورة من صور التناجش، إلا في بيع المزاد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. قال العلماء في قوله صلى الله وسلم بعد هذه المنهيات الخمس: وكونوا عباد الله إخوانا، إشارة إلى أنهم إذا لم يتحاسدوا ولم يتناجشوا ولم يتباغضوا ولم يتدابروا ولم يبع بعضهم على بعض بعض كانوا إخوانا متحابين، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمس قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة تستلزم إيصال النفع ودفع الضرر. الأخوة تستلزم إيصال النفع ودفع الضرر. فلما قرر هذه الحقيقة المسلم أخو المسلم، أتبع ذلك بثلاث منهيات أخرى، فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالظلم حرام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتوعد الله سبحانه الظالمين بقوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإياك والظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. قال عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. إذا أنت لم تظلم ورأيت أخاك المسلم يظلم فمن حق عليك أن تنصره، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلمه فذلك نصرك له. ولا يحقره المسلم، لا يحقر أخاه المسلم. الاحتقار الازدراء والاستهانة والسخرية، أن ترى هذا الإنسان إنسانا تافها حقيرا لا وزن له ولا قيمة عندك، لأنك خير منه أكثر منه مالا وأعز نفرا. وهذه جناية عظيمة، وهذه جناية عظيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا. قالها ثلاثا ويشير إلى صدري. ما معنى التقوى هاهنا بعد قوله ولا يحقره؟ يريد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الناس إنما يوزنون عند الله بميزان التقوى، كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، قال: أتقاهم. والتقوى في القلوب التي في الصدور، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. وبناء عليه، ما دام الناس يتفاوتون عند الله بالتقوى والتقوى لا يراها غيره، يبقى إذا أنت لا تزن الناس بميزان الظاهر. لا ترى رجلا فتعجبك ثيابه وتعجبك هيئته وصورته ويعجبك قوله ويعجبك ماله وجاهه فترفع من شأنه، وترى إنسانا أشعث أغبر رث الهيئة فقيرا فتحط من شأنه. لا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تزن الناس بميزان الدنيا. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى مر آخر فقال لجليس: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، إشارة إلى الفقير، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا من احتقار المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن لإنسان ذنب إلا احتقار المسلمين كفاه هذا الذنب، كفاه هذا الذنب أن يكبه على وجهه في النار. لماذا؟ لأن احتقاره الناس إنما جاء من الكبر الكامن في صدره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.